الثامنة إلى ربع في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: الحدث اللبناني اليوم في البيت الأبيض وآخر مرجح الأسبوع المقبل في السعودية، تطبيق مقترح المناطق التجريبية على طاولة ترامب عون، وحزب الله يهدد الطيران في المطار والسفراء في لبنان. في الليلة العاشرة غارات أمريكية على موانئ عدة في جنوب إيران. العلاقات الأمريكية الكندية تعكرها حرائق الغابات. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. الحدث اللبناني المنتظر مساء مصدره البيت الأبيض، حيث ستكون القمة الأمريكية اللبنانية محطة مفصلية جديدة في تاريخ العلاقات بين واشنطن وبيروت. فالرئيس جوزيف عون يحمل هموم لبنان إلى قمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى وجهة نظره المتعلقة بكيفية تطبيق اتفاق الإطار مع انطلاق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل، التي أكد جيشها أنه بدأها فضلا عن إجراء طواقم من الجيوش الإسرائيلية والأمريكية واللبنانية في هذه المرحلة التجريبية أعمال تنسيق وتخطيط لمواصلة تطبيق الاتفاق. أما مواقف ترامب المتوقعة فمهد لها ماركو روبيو بإشارته إلى أن لقاء الرئيسين سيكون مثمرا جدا. في المقابل فأن عويل حزب الله على خروج لبنان من الكماشة الإيرانية ارتفع ليصل إلى تهديد حركة المطار ووجود السفراء في بيروت، ما يستدعي تحركا قضائيا عاجلا لحسم المسألة في الأطر القانونية.
إذن تعقد في البيت الأبيض في 6 مساء بتوقيت بيروت قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون، مع ترجيح مصدر أن يزور رئيس الجمهورية السعودية الأسبوع المقبل تلبية لدعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما يصل غدا إلى لبنان قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه والبحث في هذه الترتيبات في اجتماع ثلاثي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية، في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميداني.
هيئة البث الإسرائيلية كان قالت إن عون سيطلب في اجتماعه مع ترامب تطبيق مقترح المناطق التجريبية وفقا للرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية، إذ تبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة بالفعل وليس من المناطق التي يتواجد فيها الجيش اللبناني.
أبرز المواقف الأمريكية من تنفيذ الخطة، رولان خاطر.
في حين لم يبدأ بعد انتشار الجيش في زوطر الغربية بسبب عدم انسحاب الجانب الإسرائيلي من أطراف البلدة المحتلة، أعلنت الخارجية الأمريكية إطلاق أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن العمل بدأ أمس في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية، وأن إطلاق المناطق التجريبية يتم برعاية مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، ويأتي تنفيذا للإطار الثلاثي، مؤكدة أن هذه الخطوة هي نتيجة مباشرة للمناقشات بين لبنان وإسرائيل، وأنها ستواصل العمل مع لبنان وإسرائيل لضمان التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار. من ناحيته قال مسؤول أمريكي أن إنشاء المناطق التجريبية الأولية يمثل تقدما حقيقيا على الأرض وفرصة للدولة اللبنانية كي تسيطر فعلا على مناطق هيمن عليها حزب الله، موضحا أن إنشاءها سيسهم في بناء الثقة بين الأطراف وخلق زخم للتقدم نحو السلام. أضاف أن الجيش اللبناني سيتولى المسؤولية عن المناطق التجريبية وتطهيرها من أسلحة وبنى تحتية، وسيقوم كذلك بتنفيذ عمليات التطهير ثم تثبيت السيطرة على هذه المناطق وتأمينها بما يمنع حزب الله من مواصلة استخدامها غطاء لهجماته، متوقعا من جميع الأطراف احترام هذه العملية. المسؤول الأمريكي نفسه شدد على أن أي محاولة من جانب الحزب لإفشال هذه العملية أو التسلل إلى هذه المناطق أو إعادة التسلح فيها ستقوض فرص إعادة الأعمار والسلام وتضر بمصالح الشعب اللبناني، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ هذا الإطار والعمل نحو تحقيق السلام، في حين ذكر موقع أكسيوس أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيبدأ اليوم.
بدورها أفادت قيادة الجيش في بيان بأن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا ثرون قضاء بنت جبيل وصريفة قضاء صور، وأنه في موازاة ذلك تتم المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L يصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطي بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.
ودعت القيادة المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم.
وفي انتظار انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة زوطر الغربية في خلال الساعات المقبلة، وصل الجيش اللبناني إلى منطقة الصوان في قعقعية الجسر وثبت نقطة له قرب محمية الإمام الصدر، واستخدم المزيد من الآليات إلى مدخل البلدة تمهيدا لدخولها عقب الانسحاب الإسرائيلي منها.
من جهته أوضح الجيش الإسرائيلي أنه بناء على توجيهات المستوى السياسي بدأت المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في الجنوب بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم والجيش اللبناني، مضيفا أنه في إطار هذه المرحلة التجريبية تقوم طواقم من الجيوش الإسرائيلية والأمريكية واللبنانية بأعمال تنسيق وتخطيط لمواصلة تطبيق الاتفاق.
ونقل عن مصدر إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من إحدى القرى الثلاث التي ورد ذكرها في البيان الأمريكي، أما في القريتين الأخريين فقال المصدر إلى مصدر آخر مطلع على التفاصيل إنه لم يكن هناك أي وجود بري للجيش الإسرائيلي، بل كانت تقتصر السيطرة على جمع المعلومات الاستخبارية بواسطة الطائرات المسيرة.
أضاف المصدران أن إطلاق المشروع التجريبي رافقته بعض العثرات لأن الأطراف لم تتوصل إلى تفاهمات في شأن آلية الرقابة التي تضمن عدم وجود عناصر من حزب الله في المناطق المتفق عليها.
وبحسب أحد المصدرين فقد اقترح لبنان أن تتولى اليونيفيل أو قوة أخرى تابعة للأمم المتحدة الإشراف على تنفيذ المشاريع التجريبية، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك بشكل قاطع، لافتا إلى أن سببا آخر للتأخير هو أن تل أبيب أرادت الاحتفاظ بحقها في مهاجمة حزب الله إذا رصدت أي نشاط له داخل المناطق التجريبية، بينما أصر لبنان على أن يكون جيشه الجهة الوحيدة صاحبة السيطرة في تلك المناطق.
وقال مصدر إسرائيلي أنه تم في نهاية المطاف الاتفاق على أنه إذا تم رصد نشاط للحزب في أي من هذه المناطق فسيعتبر ذلك فشلا للمشروع التجريبي، ولن يكون هناك تقدم إلى المشاريع التالية التي يفترض أن تشمل انسحابات إضافية.
أضاف أنه ليس من الواضح حاليا كيف ستتصرف إسرائيل في مثل هذا السيناريو وما إذا كانت ستعود للسيطرة على تلك المناطق أم لا.
جدير ذكرها أن رئيس الجمهورية عقد لقاء مغلقا في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن مع مديري عدد من مراكز الأبحاث والسياسات العامة، إضافة إلى خبراء وصحفيين وصناع قرار يهتمون بالملف اللبناني، لشرح الموقف اللبناني أمام الدوائر التي تساهم في صياغة النقاش السياسي داخل العاصمة الأمريكية.
كما شارك الرئيس عون في عشاء مغلق استضافته السفارة وضم شخصيات من الكونغرس والخارجية الأمريكية، علما أن كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية مسعد بولس سيلتقي الرئيس عون في وقت لاحق.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي التقى عون الأحد الماضي وصف الاجتماع بالإيجابي للغاية وقال سنتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران، مؤكدا أن اجتماع الرئيس ترامب مع الرئيس اللبناني سيكون مثمرا وأن عون سيعقد اجتماعا إيجابيا جدا مع ترامب، وأعتقد أنه سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين بمن فيهم المسيحيون والسنة والشيعة والدروز.
حزب الله وعبر نائب رئيس المجلس السياسي فيه محمود القماطي أشار إلى ما وصفه بإجراءات تستهدف الإيرانيين ودبلوماسي إيران في لبنان، رافعا من نبرة تهديداته.
على الدولة أن تغير مسارها تجاه إيران. هذا الحقد على إيران غير مقبول. التأشيرات ممنوع تعطى للإيرانيين مثل كل شعوب العالم بتأخذ تأشيرات على لبنان. التأشيرات للإيرانيين ممنوع، للدبلوماسيين ممنوع. قائم بالأعمال خلص وقته، بده يبعثوا قائم بالأعمال يصير مشارين بدرج بوزارة الخارجية. الطلب من السفير أن يغادر. كل الطيران الإيراني ممنوع أن ينزل في مطار بيروت. هذا سيوصل إلى محل لا تحمد عقباه. لازم تفهم هاي السلطة. إذا كنا صابرين صابرين حتى يلاقوا حل، وإلا في أساليب كتير وسلمية. ما بضل في طيران ينزل ببيروت، ولا بيضل في سفير باقي بلبنان. ما يتعاطوا معنا بهاي الطريقة. وإلا بعدنا صابرين صابرين ينتبهوا لو بيوصلوا البلد، ما يخربوا البلد. بعدنا ساكتين وصابرين يصححوا العلاقات، يتعاملوا مع إيران مثل أي دولة صديقة، مثل أي دولة عادية، ما عملوا الاستثناء، ويعملوا إجراءات القانونية اللي بدهم إياها، وتفتشوا الطيران ويعملوا كل اللي بدهم إياه. ولكن هذا الأداء غير مقبول، والأمن العام اللبناني مطالب بيعد يشرف ويحل المشكلة. هيك ما بيمشي الحال، ومش رح نضل صابرين.
وكرر النائب حسين الحاج حسن رفض الحزب تسليم السلاح.
أنتم لن تستطيعوا نزع السلاح ونحن لن نسلمه السلاح، فخبروني كما كنت نفسه للشرع. لا رحيل في الليلة تصديحة تانية من تزميل على المجريب وجيش أجنبي ليساهم بنزع السلاح، يعني جيش احتلال أي أن يكون اسمه.
في الميدان سجل فجرا قصف مدفعي إسرائيلي على حي الدير ومنطقة الدبش في النبطي الفوقة، وتفجير في محيط الدير سريان وآخر عند أطراف بلدة كونين.
والليلة الماضية قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية حي الدير في النبطي الفوقة، ونفذت تفجيرين في محيط دير سريان وكفر تبنيت. سبق ذلك غارة استهدفت بلدة المنصوري.
وأفيد مساء أمس بأن الجيش الإسرائيلي واصل محو أثار ما تبقى من مدينة بنت جبيل، حيث جرف مجمعا سكنيا حديثا ومعصرة بنت جبيل الحديثة والمنطقة والمنازل المحيطة بها بالكامل في محلة صف الهوى، وعمد إلى إحراق المنازل في بلدة كفر تبنيت.
عين على العالم. لليلة العاشرة على التوالي هجمت القيادة المركزية الأمريكية مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات والدفاع الجوي لتقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية لمضيق هرمز. أضافت سنتكوم في بيان ساعدنا منذ مطلع أيار الماضي في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية ونقل 450 مليون برميل نفط.
وسمع ذوي انفجارات في جزيرة قشم في محافظة هرمزكان فيما تم تفعيل دفاعات جوية قرب محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد.
وكالة تسنيم الإيرانية أفادت بوقوع انفجارات في ميناء بندر عباس وميناء تشابهار وميناء كونارك في جنوب إيران. كما ذكرت وكالة إيرنا أن انفجارات وقعت في شيراز وميناء بندر لنجا في محافظة هرمزكان.
واستهدفت الغارات وفق الإعلام الإيراني كذلك منطقتين في شرق وغرب شيراز في محافظة فارس. كما سمع دوي انفجارات في أصفهان وسط إيران، وشهدت مدينتي تشهباز وكنارك في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد في الساعات الأخيرة 14 انفجارا، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بأن 4 غارات أمريكية استهدفت المدينتين.
الحرس الثوري تحدث في المقابل عن اشتعال النيران بناقلتين عقب انفجار أثناء محاولتهما عبور المسار غير الآمن جنوب مضيق هرمز، مضيفا أنه ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة فأن المضيق سيبقى مغلقا. وتابع دمرنا معدات وتجهيزات أمريكية في منطقتي المحرق والرفاع في البحرين.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بتلقيها بلاغا عن حادث وقع على بعد 8 أميال بحرية في شمال شرق مدينة وميناء ليما العماني، وأنها تلقت بيانات عدة عن تعرض ناقلة نفط للإصابة بمقذوف مجهول في المضيق.
أضافت الهيئة أن طاقم الناقلة أخلى السفينة وانتقل إلى قارب نجاة من دون ورود أي بلاغات عن تأثير على البيئة جراء الواقعة.
كما وصل الجيش الإيراني اعتداءاته على دول الخليج العربي معلن استهدافه بصواريخ أرض أرض معدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة عريف جان في الكويت كما جاء في بيان أصدره.
من ناحيته أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.
قطر وفي رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أعربت عن إدانتها للاستهدافات الإيرانية السافرة عليها والتي وصفتها بأنها تصعيد خطير ومرفوض،
وتابعت أن الاعتداء الإيراني هو تهديد مباشر لأمن وسلامة قطر وللاستقرار الإقليمي والدولي، شارحة أن إيران استهدفت ناقلة قطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز في السابع من الحلي، وأن وزارة الدفاع القطرية أعلنت تعرض الدولة لهجمة صاروخية في 12 منه، ومؤكدة أن القوات المسلحة تصدت لعدد من الهجمات بالصواريخ البالستية. وحملت قطر إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات.
ومع إصدار تحذير عالمي للأمريكيين من قبل وزارة الخارجية بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وفي تعليقه على مقتل وإصابة جنوده، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستدفع ثمن قتلها جنودا أمريكيين. أضاف أنه تم إبلاغ وزير الحرب بيت هيكزيت ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين بهذا التوجه.
ولم يتضح بعد ما هو التوجيه الذي أصدره ترامب للبنتاغون، إلا أن مسؤولا أمريكيا قال أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل قبل الهجوم الدامي في الأردن بنقل طائرات عسكرية إضافية منها طائرات مقاتلة وناقلات وقود إلى الشرق الأوسط.
وكان جنديان أمريكيان قتلا في هجمات إيرانية استهدفت قاعدة في الأردن الجمعة الماضي، كما فقد أثر جندي ثالث. وبشكل منفصل قتل جندي آخر في العراق السبت أثناء تفجير لطائرة مسيرة إيرانية تم إسقاطها.
مسؤول في البيت الأبيض قال لشبكة CNN أن مراسم نقل جثامين 4 جنود أمريكيين قتلوا في الحرب ستجرى غدا على أن تنقل الجثامين إلى قاعدة دوفر الجوية.
وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أكد أن مهمة الرئيس ترامب أساسية للسلام في الشرق الأوسط والعالم، وهي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وإضعاف قدراتها على ترهيب جيرانها والعالم والتجارة العالمية.
وقال إن ما نفعله الآن هو ضمان تدفق النفط والغاز والمنتجات الأخرى عبر مضيق هرمز بتعاون إيران أو من دونه، وترامب يريد إنهاء النزاع باتفاق سلمي، لكن الأمر يتطلب طرفين، فإذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض فسينتهي الأمر، وإلا فسنواصل ضمان تدفق حركة الملاحة عبر المضيق من دون تعاون طهران.
شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنه إذا أمر ترامب بالعودة إلى عمليات عسكرية واسعة ضد إيران فستكون أكثر كثافة واتساعا من الهجمات الحالية.
وأوضح أحدهم أن عمليات نشر طائرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط هو خطوة تحضيرية في انتظار القرار النهائي من الرئيس الأمريكي، مرجحا أن تشارك إسرائيل إذا قرر الرئيس ترامب توسيع نطاق الحرب ضد إيران بشكل كبير.
أضاف المسؤول نفسه أن واشنطن تجنبت منذ السابع من الحلي توجيه ضربات قرب طهران أو ضد المنشآت النووية، وهو ما قد يتغير في حال العودة إلى عمليات واسعة.
وفي واشنطن ذكرت وزارة الحرب أن نحو 100 فرد من القوات الأمريكية تعرضوا لإصابات متفاوتة منذ عودة المواجهات مع إيران في 7 تموز، وأن الغالبية العظمى من الإصابات كانت ارتجاجات طفيفة، و96 من المصابين عادوا إلى الخدمة.
في الأثناء نددت السعودية بإعلان الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية عليها وتعهدت بحماية سفنها، وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في شأن اليمن وتلك المتعلقة بحقوق الملاحة وحريتها في البحر الأحمر، وأكدت أن إجراءاتها لحماية سفنها ستكون بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.
وأمس أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع حظر الملاحة البحرية على السعودية، متهما المملكة بفرض حصار على الجماعة، ومعتبرا أن الخطوة تأتي وفق ما سماها معادلة الحصار بالحصار، مشيرا إلى أن الحظر يدخل حيز التنفيذ من لحظة أعلانه.
أضاف أن ميليشياته في جاهزية كاملة لكل الخيارات، وأن أي تصعيد شامل من الرياض سيواجه بتصعيد شامل وقاس على حد قوله.
أخبار الرياضة.
كشفت صحيفة ذا أتلانتيك البريطانية أنه أبرز نجوم الحفل الغنائي اللي أقيم بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 ما حصلوا على أي مقابل مالي لمشاركتهم بالحدث العالمي، وبمقدمهم شاكيرا ومادونا وفرقة BTS الكورية.
وكتبت الصحيفة أنه الفنانين قرروا تقديم عروضهم بشكل تطوعي على أنه تخصص العوائد المرتبطة بالعرض لدعم مبادرات بتهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وتعليم الأطفال بخطوة بتشبه تقليد العروض الموسمية الموسيقية الشهيرة بخلال نهائي دوري كرة القدم الأمريكية سوبر بول، لما بيشارك كبار الفنانين من دون أجر مقابل الحصول على فرصة الظهور أمام جمهور عالمي كبير.
بعيداً من السياسة،
محلياً تقوم جمعية طرقات أمينة بتركيب عواكس ضوئية أرضية وعمود مروري على مقدمة الفصل في أوتوستراد زوق مصبح المفرق المؤدي إلى الطريق البحرية اعتباراً من 8:30 صباحاً ولحين الانتهاء من الأعمال بتاريخه، ودعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى التقيد بتوجيهات عناصرها المكلفين بتنفيذ المهمة وبلافتات السير التوجيهية منعاً للازدحام. من لبنان إلى كندا، فقد زادت مساحة حرائق الغابات المشتعلة في إقليم أونتاريو الكندي إلى 725 ألف هكتار مقارنة بنحو 650 ألف هكتار في مطلع الأسبوع، وفق رئيس وزراء الإقليم دوغ فورد الذي أبدى استياءه الشديد من تهديد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا بسبب انبعاثات الدخان الناجمة عن حرائق الغابات، وذكر بأن مقاطعته ساهمت سابقا في جهود إخماد الحرائق داخل الأراضي الأمريكية، كما قدمت المساعدة لواشنطن عندما تعرضت ولاية جورجيا لإعصار مدمر في عام 2024 تزامنا مع تحسن جودة الهواء في معظم أنحاء المنطقة واستمرارها عند مستويات غير مناسبة للصحة في أجزاء من منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة. ومن كندا إلى الكونغو، حيث ارتفعت إصابات إيبولا المؤكدة إلى 2423 حالة.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، وكمان حركة المرور كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه نهر الموت. أما ضمن شوارع العاصمة بيروت فحركة المرور ناشطة.
ختاما تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. الحدث اللبناني اليوم في البيت الأبيض وآخر مرجح الأسبوع المقبل في السعودية. تطبيق ومقترح المناطق التجريبية على طاولة ترامب عون، وحزب الله يهدد الطيران في المطار والسفراء في لبنان. في الليلة العاشرة غارات أمريكية على موانئ عدة في جنوب إيران. العلاقات الأمريكية الكندية تعكرها حرائق الغابات. وكان في الجولة عين على العالم إكسترا نيوز، أخبار الرياضة وأحوال الطرقات. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.